بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الاستعمال الحقيقي والمجاز. يذكر المصنف أن الاستعمال ثلاث أقسام: استعمال حقيقي، واستعمال مجازي، واستعمال غلط. فاستعمال اللفظ فيما وضع له هو استعمال حقيقي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له إن كان مناسبا مع وجود المناسبة فهو استعمال مجازي، ومع عدم وجود المناسبة فهو استعمال غلط. وهذا الأمر متفق عليه. إنما وقع الخلاف في الاستعمال المجازي، في أنه ما هو المصحح في استعمال اللفظ في غير ما وضع له. طبعا استعمال اللفظ في ما وضع له على الأصل، أصل القاعدة، الأصل أن يستعمل اللفظ في ما وضع له في المعنى الموضوع له، ولكن استعمال اللفظ في غير ما وضع له ما هو المصحح له. هل أن صحة الاستعمال المجازي متوقفة على شرط الواضع؟ فإذا أذن الواضع صح، وإذا لم يأذن لم يصح. أو أن الأمر لا يتوقف على ترخيص الواضع، وإنما استحسان الذوق السليم والطبع المستقيم عند أهل العرف، عند أهل اللسان في محاوراتهم هو المصحح، سواء أذن الواضع أم لم يأذن. المصنف اختار القول الثاني عليكم السلام، وهو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، أن الاستعمال المجازي إنما يصح إذا استحسنه الذوق السليم عند أهل المحاورات، سواء أذن الواضع أو لم يأذن. فذلك لأمور: الأمر الأول، أنه لا دليل على توقف صحة الاستعمال على إذن الواضع، ودعوى الدليل الأصل عدمه، فمقتضى الأصل عدم وجود الدليل على توقف صحة الاستعمال على إذن الواضع أو ترخيص الواضع. الأمر الثاني، لو سلمنا أن الأمر أن هناك دليل على اشتراط ترخيص الواضع، فلا دليل على وجوب اتباع الواضع، كما تقدم سابقا فيه أن الواضع قد يشترط في المعنى الإثمي أن يستعمل في المعنى الاستقلالي، والحرف يستعمل في المعنى الآلي، قلنا أيضا هناك أنه لا دليل على وجوب اتباع الواضع في أن يشترط أن يصح أو لا يصح هذا الاستعمال. لأنه لا مولوية للواضع حتى تجب طاعته، وحتى لو كان له مولوية وكان واجب الطاعة شرعا فمخالفته إنما توجب العصيان ولا توجب غلط الكلام، ولا توجب غلط الكلام، لا توجب غلط الاستعمال. الأمر الثالث أن الواضع إذا كان هو الله تعالى كما ذهب إليه بعضهم، فلا بد من وجود نص يبين ذلك، ولا نص في المقام، وإذا كان الواضع شخصا واحدا أو جماعة معينة فلا بد من نقل متواتر يدل على ذلك، ولا نقل في المقام أيضا. وإذا قلنا كما ذهب إليه المصنف أن الواضع ليس شخصا معينا ولا جماعة معينة، وإنما كل مستعمل هو واضع، فإذا المستعملين صح عندهم هذا الاستعمال فأصلا هذا البحث يسقط أصلا. يعني إذا قلنا أن كل مستعمل هو الواضع وأن ليس هناك واضع خاص كان يكون شخصا معينا أو جماعة معينة كما ذهب إليه المصنف، قلنا لو كان الواضع هناك، قلنا سابقا لو كان الواضع شخص معين أو جماعة معينة لنقل التاريخ ذلك لأهمية الموضوع. أن واضع اللغة عليكم السلام، أن واضع اللغة هو شخص واحد أو جماعة معينة. فإذا قلنا أن كل مستعمل هو واضع فيسقط هذا البحث أصلا، لأن المستعملين هم الذين الآن يستعملون الاستعمال المجازي، ولا مجال أصلا للكلام في ترخيص أو عدم ترخيص الواضع. الأمر الرابع أننا نجد بالوجدان استحسان الذوق والطبع عند أهل اللسان للاستعمال المجازي عند وجود مناسبة معينة. واستهجان هذا الاستعمال عند عدم وجود مناسبة. فشهادة الوجدان بحسن هذا الاستعمال برهان على صحة هذا الاستعمال. لذلك نجد أن أهل اللغة ربما في كثير من اللغات يستعملون الأسد ويقصدون الرجل الشجاع لوجود مناسبة واضحة ولأن الذوق السليم يستحسنه. بينما يستهجنون تشبيه الأسد بكريه رائحة الفم كما مثل بعض أنه قال يمكن أن نطلق الأسد ونريد كريه رائحة الفم لأن الأسد فيه هذه الصفة، لكن هذا الاستعمال لم يستحسنه ذوق أهل اللسان، لذلك لم يستعمله. فإذا المفحش للاستعمال المجازي هو استحسان ذوق وطبع أهل اللسان في جميع اللغات لهذا الاستعمال، سواء أذن الواضع أو لم يأذن، رخص الواضع أو لم يرخص. فإذا هذا هو المصحح للاستعمال المجازي، وليس المصحح هو ترخيص الواضع أو عدم ترخيص الواضع. هذا هو مطلب المصنف في الاستعمال المجازي، لم يتطرق إلى أكثر من ذلك. يقول الاستعمال حقيقي ومجازي. استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة، نحن وضعنا اللفظ بأزاء معنى معين، فالاستعمال الحقيقي علته هو الوضع، وهذا على الأصل حسب القاعدة، واستعماله في غيره يعني في غير ما وضع له المناسب له، يعني بشرط وجود مناسبة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، كما نقول هناك مناسبة بين معنى الأسد والرجل الشجاع، لذلك صح الاستعمال. واستعماله في غير المناسب له مجاز، وفي غير المناسب غلط. إذا استعملنا لفظ في غير الموضوع له مع عدم وجود مناسبة، هذا يعتبر استعمال غلط، وهذا أمر محل وفاق، ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي عن القسم الثاني في أن صحته، صحة الاستعمال المجازي هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان من أنه وجود مناسبة أو عدم وجود مناسبة، يعني الترخيص مع المناسبة هذا هو المصحح للاستعمال المجازي، أو أن صحته، صحة الاستعمال المجازي طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع. لاحظ أحيانا أكو مناسبة ولكن استحسان لا يحصل، كما يستعملون أقطاب الأسد مثلا إذا استعملناه في كريه رائحة الفم، ومناسبة أكو لكن غير مستحسن هذا الاستعمال في ذوق الأرض أرض أهل اللغة. فإذا العلة هو الاستحسان مع وجود المناسبة، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه وإلا فلا. فإذا الأمر متوقف على الوضع أو على الطابع، والأرجح القول الثاني كما ذهب إليه صاحب الكفاية، وهو أنه تابع لاستحسان الذوق السليم مع وجود العلاقات المناسبة، سواء رخص الوضع أو لم يرخص. لأن الدليل على ذلك، لأن نجد يعني شهادة الوجدان صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا، طبعا لوجود العلاقة المناسبة بين المعنى المستعمل والمعنى الموضوع له. وإن منع منه الواضع، يعني وإن فرض منع الواضع، وإلا ما صمن، وإن منع الواضع مو معناها أصمنع من الواضع، لا، يعني وإن فرضنا أن المانع أن الواضع منع منه، ولو منع منه الواضع هذا المقصود، وإلا ليس هناك منع. وإن منع منه الواضع يعني هذا، وإن فرضنا يعني أن الواضع منع منه وعدم صحة استعماله مجازا، صحة استعمال الأسد، عدم صحة استعمال الأسد مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون بعضهم، ذكر في علم البيان ذكر هذا المعنى. وإن رخص الواضع، يعني وإن فرضنا أن الواضع رخص، لماذا لا يصح استعمال الأسد في كره رائحة الفم مع أنه ليس هناك منع من الواضع ومناسبة موجودة؟ عدم استحسان الذوق السليم، لا أكثر. القضية عرفية، لاحظ القضية عرفية، العرف عرف أهل اللغة، إذا استحسن الشيء مع وجود مناسبة، يعني لاحظ كل الأمرين، هو الاستحسان أصلا لا يحصل إلا بوجود مناسبة. فمثلا يمكن أن نقول في هذا التعبير، مع عدم وجود مناسبة لا يحصل استحسان الطبع والذوق، ومع وجود مناسبة قد يستحسن وقد لا يستحسن، لأنه في كريرة الفم مناسبة موجودة ولكن الذوق لم يستحسن ذلك، بينما استحسن استعمال الأسد في الرجل الشجاع. فإذا مع عدم المناسبة استحسان لا يحصل، مع وجود المناسبة قد يحصل استحسان وقد لا يحصل. ومؤيد ذلك، يقول هذا المذكرة تأييد مو دليل، ذكرة تأييد وتقوية لما ذهبنا عليه، لذلك عبر ومؤيد. ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وترى أيضا في عدة لغات مثلا يعبرون عن جميل الوجه بالقمر مثلا، هذا في اللغة العربية يستعمل، وفي الإنجليزية يستعمل، وفي الفرنسية يستعمل، وفي الألمانية يستعمل، إلى آخره، في عدة لغات يستعملون تشبيه، يشبهون الوجه الجميل بالقمر والرجل الشجاع بالأسد، وعدة استعمالات من هذا القبيل. فما هذا ما ماذا يعني؟ يعني أن هذا استحسان الذوق العام عند أهل اللغات، لما استحسن هذا مع وجود مناسبة، وإلا يمكن يجي واحد يقول القمر مثلا نشبهه المنطقة الجرداء أقول عنها قمر، لأن القمر أرض جرداء ومنطقة مظلمة. إذا إنسان يطلق على قطب القمر، منطقة جرداء ومظلمة وموحشة ومقفرة، فيشبه مثلا المنظر السيء بالقمر الذي لا ضوء ولا ماء ولا ومناطق موجودة ولكن غير مستقبل. فإذا تلاحظ العلة في الاستعمال المجازي بالأصل هو استحسان الذوق مع وجود المناسبة. وهكذا في كثير من المجازات السعي عند البشر، مثل ما قلنا في لفظ القمر وألفاظ كثيرة من هذا القبيل. والحمد لله رب العالمين.